مرحبتين. بائع الكتب هو ساحر يبيع الأحلام والخيال، وهو الوحيد الذي يمتلك القدرة على تحويل الورق إلى حياة، هكذا قال جوزيف جوبلز. ولذلك هذه الحلقة هي جولة في دهاليز المكتبات والكتب والمؤلفين والقراء، وراح يكون دليلنا في هذه الحلقة وفي هذه الجولة واحد من الشخصيات اللي عرف عن عملها الدؤوب والفاعل في هذا الجانب. ضيفنا في هذه الحلقة هو إبراهيم الصلتي. للإعلان ورعاية الحلقات في بودكاست قفير بإمكانكم التواصل عن طريق الإيميل الموجود في توصيف الحلقة. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. أهلا وسهلا إبراهيم، حياك الله في بودكاست قفير، شرفتنا ونورتنا.
حياكم الله وسهلا، المكان مشرف بأهله ومنور بوجودكم كذلك.
الله يخليك
وشكرا على هذه الاستضافة.
إيش سر غيابك عن الإعلام؟ هل هذا الغياب مقصود ولا؟
أنا غايب عن الإعلام؟
يعني أشعر أنك ما كثير لك مقابلات، ما كثير لك تلفزيونية تحديدا.
لا، التلفزيونية كثير وفي الإذاعة
موجود. يعني
أنا دائما أقول هذا الكلام، حتى لما أحمد هو تواصل معي أنا اعتذرت له في البداية وقلت له أنه ما رايح أظهر معاكم ما لشيء، لكن لأنه أنا اهتم في الإعلام العماني بشكل كبير، والمجتمع أيضا اهتم بالمكتبة، اهتم بإبراهيم، وأظهرنا بشكل كبير جدا. يعني الإعلام العماني الرسمي آخر مرة الشهر الماضي أنا ظهرت معهم مرتين في نقطة تحول في الإذاعة، برنامج الأستاذة نايلة البلوشي نصف ساعة، وظهرت معها مرة ثانية نايلة بعد يمكن 10 أيام، كان في أيام ملتقى بيت الزبير للسرد لمدة 7 دقائق. عفوا، هذا كان في ديسمبر. في يناير اتصلوا علي ونفس الشيء، كان عندهم برنامج اسمه أما بعد للأستاذ حمود الحسني، وصوروا معي في المكتبة، ويعني ما غايب أبدا،
موجود.
فهو حقيقة يعني اللي تابعنا نحن في وسائل التواصل الاجتماعي أو على عبر قناة المكتبة يلاحظ أنه أنا ما غايب. أنا يمكن أكثر مكتبة في عمان حظيت باهتمام إعلامي كبير رسمي ومن القطاع الخاص، من القطاع الرسمي أو من الهيئة العامة أو وزارة الإعلام، وحتى جريدة عمان أول المقابلة كانت لي، وبعدين هلا اف ام ومسقط اف ام.
وانت تستاهل، انت تستاهل.
جزاهم الله حسن ظن منهم، لكن يعني انت تستضيف شخص يضيف لك
صحيح
او عنده شيء، لكن صاحب البضاعه المزقه حاطب الليل ما راح يضيف لك شيء. يعني لذلك انا قلت حال احمد، قلت له انا ما عندي مانع اني اظهر معاكم، ما عندي هذه المشكله، لكن ايش الجديد اللي رايح انا ممكن اني اقدمه، خاصه انه الاعلام العماني في الثلاثة أو 4 سنوات هذه
تكلمت عن كل شيء. لا لا إن شاء الله، يعني
وأنا يمكن أكيد يمكن شهريا لازم عندي استضافة. يعني هو يشوف، هو مش يعني الناس تفهمه أنه هذا غرور أو تعالي،
محشوم محشوم،
لكن هو هذا الحقيقة. أنت ما عندك شيء أيضا جديد تضيفه،
لا بد أن يكون عندك شيء تضيفه على أساس أنه ما تكرر نفسك. يعني المكتبة اللي تتكلم عنها هي مكتبة تحت الغافة، صح؟
صحيح.
هذا هو الاسم الرسمي ولا الاسم الشعبي؟
لا والله، هي اسمها مكتبة قراء المعرفة، ولو كنت أعرف أني أنا رايح أكون في هذا المكان لسميتها مكتبة الغافة. حتى لما انتقلت بعد سنة من كان البيع عن طريق يعني سيارتي، مكتبة كانت يعني في سيارتي وأيضا في البيت، وكانت أعتمد على نفسي في التوصيل الطلبات داخل مسقط، وبعد سنة قررنا أن نسوي مكتبة، فكان هذا المكان يعني اللي صار أنه تحت الغافة. فحتى أذكر أنه الأستاذ زهران القاسمي رسل لي رابط على الواتس أب ودخلته، لما دخلت في مكتبة في الإمارات اسمها مكتبة غاف أو غافة، مكتبة غافة، ويتشارك في المعارض صراحة. فأنا قلت هذا الكلام، يعني لو كنت أعرف أني رايح أكون في هذا المكان لسميتها مكتبة الغافة، لأنه الغافة أو الشجرة يعني فيها رمزية كبيرة. الناس تعلمت، أنا من ضمن الناس اللي تعلمنا تحت رولة فترة من الفترات اللي هو حفظ القرآن الكريم والتلاوة وبعض العلوم يعني البسيطة اللي كانوا هم يدرسون إياها. لكن معظم الناس يعني في الفترة اللي هي قبل التسعين أعتقد كلهم درسوا تحت غاف وتحت سمر وتحت رول، إيش اللي منقول تشريشة يعني. صح. الغاف الغافة كانت تلم. صح. فها يعني كانت مناسبة جدا بالنسبة لنا نحن أنها تكون مكتبة الغافة، أنها واقعة فعليا حرفيا تحت غافة يعني.
يا سلام.
حتى أن الغافة وأغصانها مغطية على الـ على الـ إيش اسمه هذا اللوحة. أيوة اللوحة المكتبة.
مكتبة. طيب يعني أنت بدايتك كانت أنك كنت تبيع سيارتك وكذا، بعدين صار عندك صار هذا المكان يعني.
أيوة أنا بعت عن طريق سيارتي، كانت المكتبة في سيارتي. بدأنا أول كتاب نبيعه اللي هو الجمال الصوتي تاريخ ورؤية الفقية، مراجعة في النص الديني حول الغناء والمعازف للباحث الأستاذ بدر بن سالم العبري. والسبب اللي خلاني أنا أبيع الكتاب هذا أو أني أتخصص في بيع الكتب هو مصادفة. أنا تعرضت للتسريح في 2019، وكان موضوع التسريح هذا غير مبرر، ولا زلت أقول أنا أنه أصحاب الشركة اللي أقدموا على هذا العمل أو التسريح أو الفعل الغير أخلاقي حقيقة، لا زلت أقول أنه عمل غير أخلاقي من قبلهم هم، وحتى في الطريقة اللي هم سرحونا فيها وتسبب في كثير من المشاكل المادية معنا وأيضا كثير من الألم يعني، خاصة أنه نحن بذلنا قصارى جهدنا في هذه الشركة اللي اشتغلنا فيها 5 سنوات يعني، وكنا مخلصين لدرجة كبيرة جدا في العمل ونواصل النهار بالليل. مشاكل إدارية، مشاكل مالية، مشاكل اختلاف وجهات نظر في مجلس الإدارة، هذا نحن كموظفين ما لنا علاقة. في النهاية عندك عمل، عندك أيوة تأدي عملك، والسوق فيه تحديات. ما ممكن أنت اليوم فاتح مشروع بكرة صاير شخص ثري يعني. مشاريع الإعلامية مشاريع يعني تحتاج إلى الدعم المادي دائما وإلى الاستدامة. فإذا كنت أنت غير يعني واضح هذه المسألة عندك أو يعني عندك قلة فهم في هذا الموضوع، فكان من الأولى أنك أنت ما تستعجل وتورط الناس أو تفتح شركة. طبعا هذا الكلام خلاص يعني ما له داعي،
أصبح من الماضي،
أصبح من الماضي، لكن هذا الكلام أنا أقوله وأعيده للآخرين. تبغى تفتح مشروع، حتى أنا يعني كإبراهيم الآن أنا أقولهم، كثير من الناس يقولوا ليش ما توسعت إبراهيم كمكتبة يعني، ليش ما تخرج من هذا المكان، ليش ما تسوي كذا. أنا أقولهم لا، هذه مشاريع يعني يحتاج لها صبر كبير جدا في إنها يعني يكون فيها استدامة وتعطيك مردود يعني. يعني أنه توسعة المشاريع هذه ما بالمسألة السهلة يعني. سوق يعني مثل السوق العماني سوق صغير يعني، ما أنه سوق كبير وضخم وأنت تقدر تفتح.
صحيح.
عدة أفرع في السنة مثلا، تفتح فرعين أو ثلاثة. صح. لأنه هناك عندك قوة شرائية وقوة بشرية قادرة على إنها يعني على الشراء. فالمهم في تفاجأنا بقضية التسريح هذه، و ظليت 6 أشهر يعني بدون عمل. كانت فترة صعبة يعني، تغير حالك أصلا، وضعك المادي من إلى، وعندك التزامات. وجزاهم الله خير في البيت، والدتي، إخواني، أخواتي، بعض الأصدقاء، زوجتي، قالوا لي ما لا تحت يعني ما يكون عندك يعني. أنا كان عندي أهل قادرين أنهم يساعدوني، لكن حتى هذه المساعدة اللي أنت تتكلم عنها كانت صعبة أنها تستمر يعني. صح. إنه لمتى أنت بتعتمد أكيد عليهم يعني.
أكيد.
كان لنا تجربة سابقة في 2018 مع بدر العبري، كان عنده كتاب الطبعة الأولى فقه التطرف، فعنده 80 نسخة. قال إبراهيم إيش رأيك يعني نعرضهم للبيع وأنت تأخذ نسبة يعني. فقلت له أنا لا، ما أحتاج نسبة، أنا أصلا موظف وعندي راتبي يعني، وأنت صديق وأخ وفضلك عميم علي يعني. فعرضنا النسخ على الفيسبوك، إعلان عادي وبسيط، هذا في 2018، وراح النسخ في أسبوع.
تمام.
هذا فقه التطرف.
تذكرت التجربة في 2019.
في 2019 لا، في 2019 كنا أنا وياه والأستاذ كمال، فقال بدر أنه أنا معطاي طابعي لكتاب الجمال الصوتي تاريخ ورؤية الفقهية مثل ما ذكرت، فأخذ النسخ إبراهيم وبيعهن ومشى فيهن الحال. فالأستاذ كمال هنا قال إذا بدر يحتاج نسبة يعني من المبيعات هذه أنا أتكفل بالنسبة، أنت أخذ المبلغ كامل. فقال بدر لا، نحن الآن نحاول نحل يعني مشكلة. فاتفقنا أنا وأستاذ كمال وبدر أنه نبدأ نبيع، أنه إبراهيم يبدأ يبيع هذا النسخ. أخذت النسخ، بدأت كورونا، توقفت المدارس، كان عندي علي وعمر أولادي، حطينا الكتب. إيش نسمي المكتبة؟ من هنا جاء اسم المكتبة، أنا أو علي، واحد منا اقترح هذا الاسم قراء المعرفة، وسوينا إعلانات جدا بدائية محتفظين فيها، حتى الناس اللي طلبت بعدين الكتب كاتبينهم، عندنا دفتر كاتبينهم بخط الإيد يعني. بعدها بأسبوع بعض الشباب تواصلوا معي من المؤلفين الكتاب، أنت تبيعها لبدر عشان هو صاحبك صديقك أخوه كذا، لا لا أنا هذا وضعي يعني. طبعا كان في مشروع عندي أنا، أو مشروع أنا وبدر وأستاذ كمال اللواتي وأستاذ أحمد النوفلي، كان نسوي صالونات ثقافية كانت متنقلة ما بين الولايات وبعض المناطق، وأيضا كانت تسوى عندي في البيت أو في بعض المطاعم هنا في مسقط. فالفترة اللي هي تقريبا 4-5 سنوات قبل مشروع المكتبة، كان معظم هذا الصالونات تم عندي في البيت. فحتى استضفنا عمرو الشاعر من مصر، أحمد سعد زايد، استضفنا الشيخ حسين الخشن من لبنان، واستضفنا طبعا كتاب عمانيين كثيرين. كان ينشرها بدر على قناته، بدر العبري على قناته اللي هي كانت بدر العبري العبري، بعدين تغيرت قبل سنتين إلى قناة أنس. فالشباب كانوا عارفيني، كنت عارف إنهم بعضهم يعني، بدأ يتواصل معي أنت تبيع لي بدر؟ قلنا لا، القضية مش عشان بس بدر، لكن هذا وضعي أنا. فبدأت تزيد المؤلفات، رحت وزارة الإعلام طلعت على طول التصريح، بدأت هنا تتشكل عندي فكرة أني أسوي مكتبة وأخصص البيع والعرض والتسويق للمؤلفات العمانية. طبعا كنت أنا
إيش سبب أنك اتجهت فقط
للكتاب العماني،
المؤلفات العمانية؟
أيوة، طبعا كنت أنا عضو مؤسس، وأيضا كنت في اللجنة، أو كنت عضو مشرف، ما أعرف إيش يسمى هو، أنا والله نسيته، في لجنة الفكر التابعة للجمعية العمانية الكتاب والأدباء، كنت من الأعضاء اللي هم في البداية في هذه اللجنة، في لجنة الجمعية. وكنا دائما نعمل أنشطة فعاليات وندوات وقراءات وحوارات في الجمعية باسم لجنة الفكر. وقبل لجنة الفكر كان عندنا نشاط اللي هو أسسه بدر العبري وبعض الشباب في الموالح، اسمه مطارحات فكرية. كثير من الشباب إذا سمعوا الحين هذا الحوار يعرفوا هذا الموضوع. أنا حنا جينا متأخرين يعني، بعد ما بعض الشباب انسحبوا أو صاروا ما يحضروا مثلا هذه الأمسية.
طيب.
فصرت أنا لسيق مع بدر، وهو كان يشاركنا جزاه الله خير، مع أنه ما محتاج أنه أصلا يستشيرنا أو شيء، لأنه هو رجل مبدع، لكنه من باب المشاورة فمضينا في هذا العمل. طبعا كوني قارئ الحين يعني، ليش أنا خصصت هذا؟ ما كنت أقرأ لمؤلفين عمانيين كثير، بدأت أقرأ تقريبا يعني يمكن 2012-13. قرأت طبعا في السابق، لكن قراءات كانت بسيطة يعني، مش كان مركز إني أقرأ لكتاب عمانيين. كنت أعمل في جريدة شبيبة، وكان يوسف الحاج يعمل في جريدة الزمن، التقينا، أهداني روايته الأولى اللي هي كانت الرولة. طبعا هذه الرولة صار عليها كلام كثير، المهم لما قرأت الرولة تفاجأت بالمستوى يعني الرواية والتقنيات اللي استخدمها يوسف الحاج والرابط، وكيف هو يعالج بعض الموضوعات يوسف الحاج في هذه الرواية، واللغة طبعا قبل كل شيء يعني، تأثر الإنسان اللغة في قراءة الرواية خاصة. بعدين بدأت أتتبع الرواية، طبعا كوني أنا أقرأ رواية أصلا يعني، قليل أني أقرأ كتب في التاريخ أو الفكر أو في السياسة، لا أنا شغوف بقراءة الرواية بشكل كبير يعني. فبدأت أتتبع بعض الروائيين مثل دكتور يونس الخزمي، بدرية الشحي، شريف التوبي، أسماء يعني الروائيين العمانيين اللي هم بارزين في ذيك الفترة، سعود المضفر، الزبيدي رحمة الله عليه، دكتور عزيز الطاي، محمد سيف الرحبي، كثير من يعني صعب انك تعددهم. لكن انا اذكر هذه الفتره كنت يعني
بدا شغفك
شغفي بالروايه العمانيه واني اتتبع هذا الروائيين العمانيين. بعدين بدات اقرا لبدر العبري، خميس العدوي، سعود زريالي، دكتور زكريا المحرمي، هذا الشباب. بديت اقرا في الفكر في الأدب العماني، وكنت أقول في نفسي يعني نحن مش أقل جودة وأصالة أصلا، يعني أنه نحن نقدم مادة علمية للعالم، للناس، للمجتمعات الخليجية، وأولا وقبل كل شيء للمجتمع العماني، يعني الأول القارئ العماني. أنا واحد من الناس اللي كانت عندهم نوعا ما نظرة دونية للكتابات الكتاب العمانيين، المؤلفين العمانيين، وايضا لاحظت هذا عند بعض
كثير من الناس،
الشباب، بعض الشباب كذا. فلما بدات اني ابيع كانت مصادفه فكره انه الجمال الصوتي، تاريخ ورؤية الفقيه،
كان اقرب كتاب يعني.
ايوه كان اقرب كتاب، وقاب بعرض من بدر انه يحل لي مشكله التسريح، يعني ومشكله اني انا فقدت المصدر المالي اللي اعتمد عليه. قررت هنا انه لا، يعني خليني أنا أخصص البيع للمؤلفات العمانية، وخليني أسعى أني أعرضها وأسوقها للقارئ في عمان، وأنه يكون محاولة منا نحن أن نردم هذه الفجوة ما بين القارئ العماني وما بين الكاتب العماني.
كفكرة هذه إبراهيم فكرة جيدة يعني، لكن ما تعتقد في الجانب التجاري هذه تحدك نوعا ما من التحقيق مبيعات أكثر، من تحقيق عوائد أكثر؟
شوف، بالنسبة أول العوائد وتحقيق يعني ما عندي أصلاً مشكلة هذا، أنه أنا أقول دائماً المكتبات فيها خير، والبيع عندي في المكتبة ممتاز وعالي العال. دائماً أنا لما يسألوني بعض الأشخاص يعتقدوا أنه ما في مبيعات في المكتبات، أنه المكتبات ما جالسة تبيع، أنه عمل مثل هذا ما في ما يلو جمهور. أيوة. فأنا أقول لهم لا اطمئنوا، أنا بالنسبة للعمل اللي أنا قاعد أقوم فيه لا أموري المادية يعني ممتازة. في أشخاص يعني عندهم يعني جيوا معنا يعني وقالوا لنا كيف ممكن نساعدك إبراهيم، كيف ممكن نقدم لكم مساعدة، كيف ممكن ندعمك، وأنا لا أمورنا طيبة، ما نحتاج لهذا الدعم. يعني إيش الدعم اللي راح تقدمه؟ ف يعني ماديا نحن ما نحتاجه فعليا يعني. وهذه حقيقه انا طيب. ما احتاج اي دعم مادي، لانه المكتبه اصلا قاعده تحقق مبيعات، واصلا احنا ما مسويين شيء يعني كبير وضخم. هذا نرجع لموضوع الاستدامه، يعني اصلا المكتبه صغيره ومسيطر عليها، ايجارها بسيط، عندي اخواني، عندي اولادي، يعني مثلا عندي ماجد،
تكاليف يعني كلها تحت السيطره.
تحت السيطره
ممتاز. هل تقبل كل الكتب العمانيه اليوم؟
لا ما اقبل كذا. لا،
كيف عاده طريقتك في تقييم الكتب اللي تاخذها؟
والله انا تقييمي يبدا من دار النشر.
دار النشر،
ايوه. نحن عندنا مشكله في عمان، وانا تكلمت ويمكن كثير من الناس تكلموا بهذا في هذا الموضوع.
عندك دور نشر معينه يعني اللي
ممكن يعني شوف، دائما انا اذكر دار يعني اللي موجوده في عمان، مثلا نثر.
نعم.
دار نثر انا اخذ من عندهم اي كتاب وانا مغمض.
ليش؟
هذا الكتاب ودار عرب في لندن، وانا وكيلهم طبعا هنا في عمان للدكتور ناصر البدري، نفس الشيء. مش عشان انا وكيل، لكن انا اعرف انه ناصر البدري في دار عرب، وحمود الشكيري ومازن المعيني في دار نثر، هم ايضا يعني مثقفين وكتاب، وما يقبلوا انهم يطبعوا اي كتاب. ما اي حد يجي يدق عليهم الباب، باب الدار، ويقول لهم هذا كتاب، يقولوا ان شاء الله ما يهمه،
ويقبلوا
ويروح يطبعوا. عندنا مشكله في عمان، نحن يعني كثير من دور النشر هنا في عمان هي مطابع اقرب انها تكون دار نشر. مفهوم صناعه النشر هنا في عمان عندنا احنا غائب، حقيقه غائب يعني. وتساهم دور النشر التجارية في 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 إنه ما يكون عندنا مفهوم للنشر. أنا ما ضد إنه أي إنسان يكتب، كثير من الأهل كثير من الأصدقاء يعرفوا أن إبراهيم شخص قارئ وأقرأ من سن صغيرة، لكن يسألون يقول إبراهيم ليش ما كتبت وإيش أكتب؟ الكتابة فطرة أيضا، يعني بالفطرة تجي عند الإنسان. الكتابة إذا ما تقدم أنت فكرة جديدة، إذا ما تقدم مضمون جيد، إذا ما عندك شيء جديد تقوله للناس، وهي مجرد تكرار أو تجميع لأفكار نشرت في كتب وتجي تحطها في كتاب وتدعي أنك أنت كتبتها، أنت لا
ما أضفت شيء.
أيوة، اللي صاير معنا نحن هنا في عمان للأسف الشديد، وحتى في الوطن العربي، ما أعرف إذا كان في الدول، أنا أكلمك على ما طلعت عليه، يعني على أقل تقدير في السنوات الماضية، لكن خلينا نحن في عمان أصلا، انتشار الكتاب التجاري الحين صاير برستيج عند البعض، أنه يريد يكون يقول أنا المؤلف أو أنا المؤلفة، المؤلفة جات، المؤلف راح، كاتب راح، الكاتب. يعني قبل فترة كنت في أحد الوزارات، عندنا معرض صغير كذا، فقعدت بنت يعني ما تتجاوز 25 سنة، فالبنات اللي معاي عرفون بها، كتاب فلانة ما موجود معك. من فلانة؟ قالوا هذه، قالت لي أنا ناشرة 5 كتب في الدار الفلانية. ما شاء الله أنت في هذه السن الصغيرة جدا وناشرة. طبعا أنا بطريقة غير مباشرة خبرتها أنه هذه الدار أصلا أنا مسوي لها علامة
أكس
أني ما أتعامل معها إلا إذا كان مؤلف معين، ويعني وقاتني توصيات على الكتاب، ممكن أعرضك تجربة 10 نسخ عندي في المكتبة، بعد ذلك يعني نشوف كيف أنه الكتاب مشى ما مشى. أيضا أنا معظم الكتب اللي عندي في المكتبة أقرأها.
أيوة.
إذا وجدت أنه فيها شيء، فيها خدش، فيها حاجة معيبة، فيها كذا، على طول أخذه من الرف وأتركه يعني داخل، بعدين أخبر المؤلف إنه جاي يأخذه. أيضا أشوف.
قربت تقرأ لي هذه البنت؟
كيف؟
قربت تقرأ لي هذه البنت؟
لا، أنا مثل ما قلت لك، يمكن أنا أكون
قد تكون قاسي، قد تكون أيوة.
يمكن الناس يشوفوا إنه هذا يعني مني أنا قسوة وتعجرف أيضا، لكن أنا اليوم أقول لك ما عندنا حقيقة كتاب متحققين إلا قلة. بعطيك مثالين. أنا ما أرفض إنه أنا ما جالس أقول إنه على إنه أجيب كتاب لكاتب صار له سنوات طويلة يكتب وعنده عديد من المؤلفات، وممكن إني أنا بعدين أوي له من الشهرة أروح أنا أجيب كتابه وأعرضه، لا أنا ما أقصد. أنا بعت كاتب باكورة أعمال ليحيى عبيد الزعابي،
معروف
اسمه كائن،
كائن
أيوة كائن كذا عنوان، كائن حياة حياة أفضل أو شيء كذا. طبعا هو يتكلم عن الأوبئة والأمراض. شوف كتاب يحيى باكورة أعماله، لكن يحيى اجتهد فيه لسنوات طويلة وهو يكتب في هذا الكتاب، في النهاية قدم كتاب. شوف الدار اللي نشرت له أيضا، يعني ما بذكر اسم الدار لأنها خارج عمان، من خارج عمان يعني ما نسوي لهم إعلان على حسابكم يعني. لكن شوف يعني الدار هذه يوم تروح المعارض بعد دور النشر، أنت أصلا تعرف أنه هذه الدار رايحة تقدم لك شيء جديد، رايحة تقدم لك إضافة، أنت تثق فيما تنشره هذه الدار، صح ولا ما صح؟
صحيح.
فتروح عاني أو أي مكتبة تزورها وتشوف أنه هذا الكتاب طابعتنا الدار الفلانية، أنت تثق فيهم.
أحيانا حتى ما تعرف من الكاتب أو
ما تعرف الكاتب،
مثل ما قلت أيوة. أنت باكورة أعماله،
أيوة أنت يكفيك اسم الدار، الدار يعني علامة قوية أصلا في اختيارك لبعض المؤلفات. صح. حتى لو أنت المؤلفين ما تعرفه، هنا يعني عندك سلامة العوفية، مذكرات طالبة عمانية في أرض الهنود الحمر. إنزين، هنا اسم سالمة شل الكتاب، شل يعني والموضوع وطريقة السرد، وهي باكورة أعمالها أيضا سالمة. روسيا ليست مافيا، بعض المؤلفين العمانيين باكورة أعمالهم ونجحوا فيه نجاح كبير، لكن أنا جلست معهم وسألتهم، اللي يقولك أنا 2 و3 سنوات، اللي يقولك أنا 20 30 40 مسودة، اللي يقولك أنا خليت فلان وفلان وفلان يراجعوا لغويا ويراجعوا من ناحية السرد ويراجعوا من ناحية اللغة ويراجعوا من ناحية من نواحي فنية كثيرة، حتى في الغلاف يشتغلوا عليه. ف يعني المسألة إن ما أنت بس جيت وكتب ورحت وديته دار نشر ما تهتم بالتفاصيل، مثلا حتى ما في حوار فكري بينك انت والدار، يعني مفترض انه يكون هناك في حوار، انت ألفت هذا الكتاب، تعال يا اخي احنا عندنا هذه الاسئله نوجه لك اياها من خلال محرر قام في او يعني محكم مثلا في الدار قرأ هذا الكتاب، وبعدين يتحاورون معك تعال عدل هنا غير هنا سوي كذا اعمل كذا، يطلع كتاب في النهاية كمنتج خالص وجيد،
يكون دار نشر شريك معك ما
ويضيف للقارئ.
عجيب،
يعني يضيف للقارئ اللي قال يصير هنا منتجين إلى أنهم يكتبوا أي شيء صراحة. يعني طلعت، يعني طلعت على كثير من العناوين هذه أو يعني هذه الإصدارات، واحد كان ينشر في الواتساب بعض القصص والحكايات، فقالت أنه سوى كتاب
تجميع القصص هذه و
حتى مواقفك أنت الشخصية مثلا ما تمثل للناس يا أخي قيمة أو أنه شيء جيد إلا إذا طبعتها بطابع معين مثلا أو أضفت لها فكرة معينة بحيث أنك أنت تنبه عليها الناس أو تضيف فعلا. يعني قضية الإضافة هذه واجد مهمة، قضية طرحك للمواضيع وبطريقة فكرية معينة جدا أيضا مهم.
طيب إبراهيم، على طاري موضوع دور النشر في خارج عمان، أحيانا يذهب الكاتب وعنده يعني كتابه ولكن يصطدم بشروط كذا مجحفة أحيانا من دور النشر خارج عمان، كيف إيش هي أفضل طريقة التعامل مع دور النشر خارج عمان بالنسبة للكتاب، خلنا نقول المبتدئين على الأقل؟
والله أنا ما منطلع في يعني هذه الاتفاقيات أو هذا يعني خارج عمان ولا حتى داخل عمان كيف هو يكون العمل، ما أعرف كيف يكون مجحف مثلا للكاتب أو للمؤلف. لكن أنا أقول لكثير من الشباب، أنت كتبت هذا الكتاب وخليت أشخاص يراجعوه واعتقد في نفسك أنك راح تقدم إضافة جديدة أو أيوة جديدة للقارئ، أنت ابذل جهد شوية وتواصل مع أكثر من دار نشر وحاول أنك تسأل أكثر من مؤلف إيش هي الطريقة المثلى لإخراج هذا الكتاب وطباعته، إيش هي يعني البنود اللي ممكن أني أنا أتمسك بها، إيش هي حقوقي، إيش الواجب اللي علي أنا اتجاه هذا الدار، إيش هي حقوق، إيش هي واجب الدار اتجاهي أنا اتجاه هذا الكتاب. يعني تكون هذه العقود في مكاتب محاماة معروفة، أيضا الاتفاق يكون ما في غبش ما في غموض بالنسبة لك وبالنسبة لهم، العقود هذه واضحة، ومن هنا أنت تقدر تعرف يعني وين تطبع داخل عمان أو خارج عمان. طبعا يفضل كثير من الكتاب العمانيين هم يطبعوا خارج عمان، لأنه هذه الدور النشر اللي خارج عمان معظمها تشارك في معارض الكتب، نحن دور النشر هنا في عمان ما تشارك، يعني إذا تشاركت باستحياء يعني، وتشارك هنا في الخليج وما تشل يعني ما تحجز مساحات كبيرة. أنا ما أعرف إيش السبب اللي عندهم هم، أنا ما أقدر أتكلم بلسانهم طبعاً، يشمل المشاكل اللوجستية والمشاكل المادية اللي هم يواجهوها، لكن أتوقع أنه لا، لابد هناك يكون من دور النشر العمانية خاصة القديمة منها أنها تكون مشاركة، يعني أنه تسعى إلى أنها تشارك في معارض الخليج على الأقل في دول الخليج، وما تترك معرض من هذه المعارض. أنا كشخص كإبراهيم صاحب مكتبة، أنا أروح دور النشر، أروح معارض الكتب حتى أفهم هذه العملية. يعني أنا ما أكون مشارك كمكتبة طبعا، وما يحق لي كمكتبة أني أشارك، لكن أنا أحاول أني يكون عندي فهم أوضح لعمل دور النشر بمشاركته في معارض الكتب. لكن أنا أقوله أنه في النهاية يعني الخلاصة يعني أنه الكاتب بعد ما يعني بذل كل هذا الجهد في الكتابة عليه انه يبحث عن دور نشر تقدر هذا الكتاب، وايضا انه هذا الكتاب يعني بعض دور النشر انت تطبع لك 1000 نسخه يعطوك 900 نسخه، انت كمؤلف يعطوك 900 نسخه والدار هذه تاخذ 100 نسخه، انت كمؤلف ما وظيفتك تسوق لهذا الكتاب بهذه الطريقه، متصل في إبراهيم، متصل في فلان، متصل في المكتبة الفلانية، متصل في المكتبة الفلانية، والله أنا عندي هذا الكتاب أريد أعرضه معاكم، كم النسبة؟ أنت كمؤلف، لا أنت كمؤلف أنت
دور الكتابة. أيوة صحيح صح، وينتهي عند هذا الحد صحيح المفترض
ينتهي عند آخر يعني كلمة كتبتها في الكتاب، أنك عاد مسؤولية دور النشر والتسويق ودور المكتبات اللي تطبع اللي تنشر الكتاب.
واضح. طيب إبراهيم، حديثك عن دور النشر يأخذني إلى مسألة أخرى، هل ممكن تتحول يوم مكتبة إلى دار نشر؟
أنا طبعا كثير يسألوني أنه ممكن نكون دار نشر، أنا أرفض هذه الفكرة. صحيح نحن أصدرنا بعض العناوين، مثل أول كتاب نحن أصدرنا العقل لحكمة صناعة الأفكار، وهذا كان في الأصل هدية الدكتور زكريا بن خليفة المحرمي لمكتبة قراء المعرفة. لما انتقلنا من أنه مكتبة إلكترونية إلى مكتبة واقعية وموجودة على أرض الواقع ولها مكان، تواصل مع الدكتور زكريا وقال لي أنا أريد شعار للمكتبة. طبعا الأصدقاء القريبين مثل الدكتور زكريا كانوا يعرفوا أن نحن راح نصير في المكان الفلاني وراح نصير مكتبة على الواقع يعني. فقلت أنا الدكتور حاب، لما طلب شعار المكتبة قلت أنا يمكن بيسوي لنا هدية بسيطة كذا، لكن هو فاجأني أنه هو كتابه يعني من أهم مؤلفاته وآخر إصدار له اللي هو العقل الحكمة صناعة الأفكار، كتاب بيع يعني أكثر من 800 نسخة في فترة يعني في أشهر بسيطة، سوى فيه أنه مكتبة قراء المعرفة هي الموزع. بعد ذلك لما طبع كتابين لصار جواد سليمان رحمة الله عليه، الإنسان والماهية وسلامة الفكر، أيضا أستاذ كمال وأستاذ جمعة وأستاذ محمود اللواتي، قرروا أنه يضيفوا اسم أو شعار مكتبة قراء المعرفة مع روافد. بعد ذلك عندنا أيضا القنديل وانعكاس الضوء لشيخ الفقرية بالاشتراك مع الآن وناشرون، وكان ما عندهم ممانعة طبعا صاحبة السمو السيدة غالية بنت فهر، أنه كان دراسة عنها هي، وكان الناشر الآن وناشرون، فتكلموا مع الناشر أنه نحن نريد نضيف شعار مكتبة قراء المعرفة، فقال أنا ما عندي مانع، أهم شيء أنه قراء المعرفة ما عندها مانع. الأستاذ جعفر العقيرة قلت له لا 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 كيف يكون عندي مانع، أنا هذه فرصة بالنسبة لي يعني أنتظرها من السماء ألقاها في الأرض.
لطيف.
مع هذا وطلب من عندي رسالة عدم ومانع، هذا الكتاب الرابع. الكتاب الخامس ديوان شعر شعبي لشاعر الشرقية ومن أهم الشعراء اللي هو عبد الله بن سالم الصوتي، أيضا أحفاده لما عملوا هذا الكتاب الوزارة طلبت منهم دار النشر من اللي ينشر يعني، فقالوا لهم قراء المعرفة. لما طلع من الوزارة حكوا لي القصة، قالوا نحن ترى ما قف بالنا إلا قراء المعرفة. قلت لهم طيب أنا مكتبة مش دار نشر يعني.
ورطوك يعني؟
لا كان ورطة حلوة، خدت لهم عادي أنا ما عندي مشكلة يعني، بس نحن كمكتبة. الكتاب الثالث نحن اشتغلنا عليه بالاتفاق مع الأستاذة فاطمة ناصر اللي هو الوهيبية اللي هو بيبي ميزون وطبيبتها آن، يعني قصة الطبيبة التي دخلت الإسلام لإعجابها بشخصية أم السلطان، وهذا الكتاب نفذ بالكامل تقريبا كان 1500-2000 نسخة، أنا ما بتأكد لكن في ذي الحدود يعني أكثر من 1000 نسخة، ونفذت بالكامل فترة بسيطة جدا، هو كتيب صغير كذا. ما كان عندنا توجه أصلا أن نحن نكون دار نشر، يعني نرجع نتكلم عن مفهوم صناعة النشر، أنه مكتبات لها عمل معين، دور النشر لها عمل معين، المؤلف له عمل معين، شركات التسويق اللي هي تسوق لهذه الكتب لها، شركات توزيع أيضا لها يعني أعمال وأدوار معينة. لكن بما أنه يحق أصلا للمكتبات أنها أيضا تصدر كتب معينة، فأنا ما أني بغى أدخل كدار نشر وما عندي هذا الاستعداد إلى الآن أن أكون دار نشر، لكن بعض العناوين اصلا يعني نحن نرغب في نشرها باسمنا، ولكن كتوجه ان نكون دار نشر لا. طبعا في كتابين في معرض مسقط الدولي للكتاب، واحد اعاده نشر اللي هو قضيه عزل الامام السلطان بن مالك للدكتور علي الريامي، وهذا اعاده نشر هو كان طبعناه 2014 ونفذ هذا الكتاب ونحن اعدناه كمكتبه قراء المعرفه. الكتاب الثاني اللي هو أعلن عنه مؤخرا كتب عنه الأستاذ سليمان المعمري كلنا مريم للأستاذ محمد بن علي المرقبي، أيضا هذا نحن طبعنا وإن شاء الله راح تكون متوفر في المعرض وبعد المعرض بإذن الله.
لطيف لطيف ممتاز. إيش نحتاج في عمان حتى تكون عندنا دور نشر تدعم الكاتب العماني وتوصله إلى العالمية؟
الكاتب العماني وصل للعالمية، عندنا جوخ الحارثي، عندنا زهران، عندنا بشرة حصلوا، عندنا محمد اليحيى مؤخرا فاز بكتارة، كان عندنا رواية شريف. اليوم ما في جائزة عربية ما يدخل فيها اسم الكاتب عماني، ما ممكن تعلن جائزة أنا أقول لك ما ممكن تعلن جائزة في الوطن العربي وفي الخليج ما يكون فيها اسم لكاتب عماني. عاد مسألة أنه يتأهل من القائمة الطويلة للقصيرة هذه عاد مسألة ثانية. أيضا يعني لما يتأهل القائمة القصيرة يكون منافس وبشدة يعني. فلا نحن من تقليد يعني مسألة هذه. ما
الكاتب العماني موجود،
موجود
بحضوره
موجود
يعني
موجود موجود. بعضهم يقول لك هين الكاتب العماني، أنا أفهم هذا، أنا عارف إيش تقصد. أنت وين عن الكاتب العماني؟ الكاتب العماني موجود وحاضر، والمؤلفات مؤلفاته تحكي عنه وإنجازاته تحكي عنه. كاتب العماني في ميزة، أنا هذا الكلام قلته لكثير من الأصدقاء وأنا سمعته من كثير من الناس اللي تعاملت مع المكتبة من غير العمانيين.
إيش ميزته؟
هو ما يحاول يأطرك في إطار معين، ما عنده رسائل خفية من تحت الأسطر، ما يحاول يأدلقك في فكرة معينة ومعتقد معين. كاتب العماني ميزته هو يعطيك الكتاب، أنا أتكلم هنا عن الكتب الفكرية خاصة أو حتى بعض الكتب التاريخية، لكن ميزة الكاتب العماني في الأصل هو ما يحاول أنه يغلفك في غلاف معين ويخليك أنت تؤمن أو يعني تؤمن، خلينا نقول كذا، تؤمن بالفكرة اللي هو يطرحها. كاتب العماني يعطيك مساحة كبيرة أنك ترفض ما قاله، تأيد ما قاله، تفند ما قاله، تقدر تراجع ما قاله مثلا، تحذف ضيف عليه. الكتاب ملكك، الكتاب من خرج من يد الكاتب إلى القاري أصبح هو هنا موت المؤلف. مصطلح موت المؤلف هنا، المؤلف مات، ما لك علاقة بالمؤلف من يكون، تجي لك من الأفكار اللي موجودة داخل هذا الكتاب. الكاتب العماني ميزته هو ما يحاول، يعني بعض الكتب في مشاريع ثقافية في الوطن العربي صممت لدعم أفكار معينة لتوجهات معينة، يخلي القارئ، يخلي المجتمع
يتوجه
لهذا التوجه مثلا، أو يخليه في هذا الإطار. مشروع الكويت مثلا اللي هو مشروع مجلس الوطني للثقافة الفنون والآداب يكاد الوحيد في الوطن العربي يمكن حتى في العالم كله اللي هو ما عنده هذه الأدلقة، هو رسالته للثقافة فقط. المجلس الوطني اللي اشتغل من الخمسينيات، أعتقد نهاية الخمسينيات، مشروع الكويت ثقافي كان للثقافة، مشروع للثقافة العربية والعالمية، يكاد هذا المشروع الوحيد اللي يخلو في الوطن العربي كاملا من أي أدلقة ومن أي حسابات. أيضا هنا الكاتب العماني ما عنده هذه الفكرة أنه هو يجبرك بطريقة ناعمة أو بطريقة معينة، أنه هو يخليك داخل هذا الإطار.
طيب أنت تعاملت مع كثير من الكتاب العمانيين رجالا ونساء، نريدك تعطينا ملامح شخصية للكاتب العماني وملامح شخصية للكاتبة، إيش هي الفروقات؟
والله ما فكرت فيها، ما أقدر يعني هذا أبدا، ما تشوف فيه فروقات أصلا يعني.
من حيث الكتابة، من حيث النص، من حيث الفكرة، المعالجة، هل تشعر أن هناك فروقات ولا لو قرأت لكتاب ما بتقدر؟
أبدا، في كتاب كثيرين أفضل من كاتبات كثيرات، في كاتبات كثيرات أفضل من كتاب أيضا، يعني ما في فروقات في الكتابة، في الفكر ما في فرق بين الرجل والمرأة في الكتابة.
طيب من يكتب أكثر
في عمان؟
النساء ولا الرجال؟
لا، خاصة هذا الجيل البنات في هوس كتابة، هوس كتابة ما طبيعي.
إيش السر؟
برستيج. أنا أعوله كذاك، أنا ممكن هذه الحلقة بتسبب لي مشاكل، يمكن الحلقة الوحيدة.
لا، رأيك الشخصي في النهاية، يعني أنت مطلع على
اللي سويت، يمكن هذه الحلقة الوحيدة اللي تسوي لي مشاكل، لكن هذه فرصة بالنسبة لي أن أنا أقول هذا الكلام. أنا أقول على الشباب أن يهدوا، نرجع على نفس الموضوع، أنا ما ضد أي أحد يكتب، أنا مع التدافع الفكري، بس يا جماعة الخير خلونا نكتب شيء جيد ومفيد وفي من الأفكار والمضامين الشيء يعني تعرف إيش اللي صاير. أنا ما مؤهل أو أني أقول هذا الكلام، أنا مش منظر ولا مفكر ولا شيء، لكن أنا قارئ، أنا هذا كلام قارئ.
أنت قارئ ومطلع
خلي المطلع ما مطلع، لكن شوف أنا هذا ولا صاحب مكتبة، هذا رأيي كقارئ أنا. تسطيح الأفكار أنا تناقشت كثير مع أشخاص قالوا لي خليهم يكتبوا، هو يتدرج في الكتابة،
والجمهور والجمهور يفرز.
إنزين والجمهور يفرز. كنت عندك مشكلة أصلاً، أنت جالس الآن تخلي مستوى الوعي عند الناس بهذا المقدار. أنت لما تخرج إصدارات بهذا المستوى الرديء، وأنا أتحمل هذا الكلمة يعني ومسؤولية الكلمة، هذا المستوى الرديء أنت لا تتوقع أنك جالس تخلق مجتمع واعي. مستوى الوعي عند هذا القاري هذا اللي يبقى كذاك. أنا حصلت ناس أكاديميين ما قادر يخرج من هذه الكتابات، ما قادر يخرج،
سطحية
سطحية جدا. هو رجل أكاديمي، هو شخص أكاديمي. أنا استغرب أتناقش معه، أقول له أنا طبعا نحن نتكلم الآن في مجال الرواية مثلا بين أنا وياه، أنا أقول له أنا أقرأ لي فلان وفلان وفلان يعني مثلا أعمال عالمية مترجمة وقيمة، قل أنت جالس تقرأ لي هذا سميت لي إياه بهذا، قلت له هذا هبل، تقول لي فانتازة وتقول لي جن وتقول لي والله غموض وقريمة، هذا اللي جالس يشغل عقلك وبالك. شوف لما جاء محمد العجمي وكتب الفطر قريمة بالذكاء الاصطناعي، يعني ما أريد أحرقها على شوف مستوى اللغة والتفاصيل والتقنيات والربط اللي استخدمه محمد العجمي. هو أصلا مش كاتب رواية، وخرج رواية سر المورسكي بعد ما خرج كتابين اثنين في الفكر اللي هو داخل العقل النقدي وأوراق الوعي. محمد يكتب بلغة روائية عالية وكأنه رواي من يعني هو هذا اللي أنا أقوله، أنه الكاتب يولد بالفطرة، بالفطرة يعني يكتسب بعض المهارات. أنا ما أقول أن الإنسان ما يكتسب بعض المهارة، لكن تبقى الفطرة شيء أساسي أصلا في الكتابة. إذا ما عندك ما تملك هذا الموهبة، ما تملك هذا تمام، مجبور أنك تكتب ترى. تحس أنه أنت يعني العالم يعني مسؤولية العالم على عاتقك أنت، أنك أنت لازم تكتب. فأنا أقول لك أنه ليش قاسين يكتبوا الآن، ليش هذا الشباب قاسين يكتبوا، مسألة التحدي. يعني أنا ما أحب أستخدم هذه المصطلحات اللي هم يطلقوها، لكن ما الآن ما يحضرني يعني هذه كما يقول الهبة اللي هبة الكتابة، هبة الموضة، هبة هذه الأشياء، صاير هبة كل حد باغي يكتب. والله العظيم وارجع لك، أنا ما ضد أي إنسان يكتب، وأنا مع التدافع، لكن يا خلينا نتدافع بشيء قيم، بشيء بمحتوى جيد. خلي هذه الكتابة اليوم تدهشك أنت خاصة كقاري صار لك سنوات طويلة مثلا في القراءة، ما من السهل أنه شيء يدهشك
يعني صح
يدهشك
صح
يعني
صح.
أنا جالس أقرأ روايتين، واحدة عندي في المكتب واحدة عندي في البيت، وروايات يعني والروائيين أول مرة أنا أقرأ لهم.
عمانيين
والأسماء؟ لا ما عمانيين زين، يكاد أنا العمانيين اللي في المكتبة خلاص يعني
قرأت لهم كل شيء الجديد.
أيوة جالس أنتظر المعرض، لكن فعلا يعني حتى طرحهم للقضايا طرح جديد، حتى القضايا اللي يتناولوها يعني بالنسبة لي أنا وأنا قاري رواية شيء جديد. فأنا أقول متمهلوا يعني اقرأوا أكثر، هذه الشباب ما يقرأوا يعني هو قدهم هذيل اللي كاتبين ما يقرأوا. قولك أنا ما محتاج إني أقرأ، كيف ما محتاج إنك تقرأ وقاس تكتب؟
أنا عندي فكرة وأريد أكتبها.
أيوة لكن هذا الفكرة قبل لا تكتبها روح اقرأ عنها، من تحدث عنها، من كتب عنها، من نظر لها، كيف تناولوها الكتاب، كيف تناولوها الروائيين، كيف تناولوها المؤرخين، كيف تناولوها الاقتصاديين، كيف تناولوها الاجتماعيين، كيف تناولها حتى الدين.
لطيف واضح.
أنت حتى تلم بأطراف الكتابة هذه وأنت تقدر أن تخرج للناس وتقول أنا هذا كتابي. عندي زميل السنة الماضية صدرت له رواية بنفسه، يقول لي أنا نادم أني أخرجت رواية قبل 5 سنوات. صحيح روايته اللي قبل 5 سنوات ما حققت لأنه مستعجل، يريد يكون كاتب، يريد يكون روائي. أنت شوف وين وصلت الرواية هنا في عمان، وتعال اكتب من 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 عند ما وصلت، ما ترجعنا. يقول لك الأدب العربي أدب أعرق يعني يقال على مستوى العالم، والرواية العمانية والأدب العماني بدأ متأخر بالنسبة للعرب، بالنسبة للمصريين والجزائريين في المغرب العربي أو الشام أو العراق. لكن اليوم أيضا أنت لا ترجعنا لنقطة الصفر. انا ما ترجعني بعد بشرة وزهران وعزيزة
صحيح
قوخة
فعلا. سليمان بعد ما قرأت لهم أنا أريد أقرأ لشيء
تمام. لا ما كذا محمد اليحيائي إنه هذين حتى حصدوا على جوائز يعني شريف التوبي هذه سجين الزرقاء الآن تخرج تلفزيونيا عندك يعني أعمار رواية أخرجت إذاعيا بر الحكمان ليونس الأخزمي أقرأ ليونس الأخزمي أنا أقرأ رواية أنا أقول لك أقرأ بعض الروايات لكتاب عمانيين أقول أي عقل كم عقل كتب هذا العمل
يا إلهي
أقرأ سر المورسكين محمد العجمي يقول هذا كيف أحاط بأدق التفاصيل الحين مثلا هذه الفترة لمحمد العجمي هو ما دارس علم جريمة هو ما اشتغل محقق لكن لما تقرأها تقول ما ممكن أنه هذا الشخص كم من عشرات الكتب اللي قرأها
عشان يوصل لهذا
أيوة كم من جلسات جلسها مع ناس يشتغلوا في هذا المجال وسألهم يونس اقرأ كهف آدم أنا أرجعك ليونس لأنه أنا أعتبره أنا بالنسبة لي صراحة يونس الأخزمي هذا رأيي الشخصي وش رأي صاحب مكتبة أنا أهم رواية عماني يونس الأخزمي الدكتور قدم لنا ثلاثية بحر العرب بر الحكمان قبة حشيش رأس مدركة أهم رواية توثيقي كبير هائل يعني قدمه يونس الأخزمي فهذا أنا أقول لك أنه أنا ما ضد أن الناس تكتب لكن اقرأ أكثر حتى تكتب يعني تعرف وين مثلا الرواية رايحة التاريخ رايح وين الجوانب الاجتماعية وين رايحة الاقتصادية شوف في كتاب اسمه النقود الإلكترونية أنا ناسي اسم المؤلف أعتقد الرقيبي تقريبا اليوم في حديث عن النقود الإلكترونية من 10 سنوات 12 سنة كذا حتى هو قدم هذا أنا ما أقرأ في هذه المجالات أنا استمتعت باللغة اللي قدمها المؤلف
يا سلام
كيف بسط لك فكرة يعني وهو باكورة أعماله الأسهم مال محمد أعتقد دكتور يا أخي محمد لواتي أو محمد أنور أعتقد كذا لواتي كتاب جميل عن الأسهم العمانية أنا ما قال سأحصرك في الرواية الحين أنا بعدك أنه في مجالات ثانية لكن أنا ليش تحضر في ذهني دائما الرواية لأنني قاري رواية
لطيف هناك من يقول يعني بالرغم أنك أنت تذكر كتاب رجال للروايات لكن هناك من يقول أن الكاتبات يتجهن إلى كتابة الأدب والرجال يتجهوا أو الكتاب يتجهوا إلى الفلسفة والدين والكتب العلمية لكن يعني ما أعرف إيش رأيك أنت
لا لا أنا بالنسبة للمكتبة ما لاحظت هذا الشيء
كتاب العمانيين مؤلفين العمانيين
أنا أكلمك عن المؤلفين العمانيين مثلا إيمان حسني قدم كتاب في الفكر اللي هو الإنسان والمعنى عندك بسمة المشايخي عن الثورة الصناعية عندك عن الطاقة آمنة السناني عندك مؤلفات لعمانيات كتبا في مجالات متعددة في التاريخ عندك تهاني الحوسني عندك دكتورة هنا هدى الزدقالي سعاد البلوشي في السيارة في المذكرات كتبا يعني هنا في عمان الكتابة ما محصورة أو موزعة أنه الرجال يكتبوا في هذا الشأن النساء تكتب في هذا الشأن لا
لطيف طيب من المعلوم يعني أنه المؤلفين من المغرب العربي كتاباتهم نوعا ما تميل إلى الصياغة الأعقد الأصعب بينما الكتاب من مصر والشام كتابتهم سلسة أكثر الكاتب العماني وين موقعه؟
أنت ليش دخلني ما بين المغرب
هي مقارنة فقط مقارنة وقياس
على الفلسفة يعني واللغة حقيقة يعني في المغرب العربي هذا معلوم طبعا إنهم يدرسوا هما صغار جدا يدرسوا الفلسفة الفلسفة مهمة جدا نحن نفتقد إلى تدريس الفلسفة وتعليم الفلسفة وأنا شخصيا أحب الفلسفة وحاولت أني أقرأ في الفلسفة لكن أنك أنت ما متأسس أصلا على فكر فلسفي تقدر من خلال الفلسفة مهمة أنك تفهم كثير من الأشياء في الحياة مصر لا المصر يعني مصر جيدين في الكتابة طبعا نحن هنا في عمان أنا مصر هذا سؤالك يعني ما أني فكرت فيه لكنه نحن الكاتب العماني كاتب رزين يعني كاتب يكتب أيضا بطريقة لا أنها معقدة ومتقعرة ويستخدم لغة غامضة ولا أنه أيضا بسط الأمور إلى أبعد الحدود يعني ويكتب لغة وسط ولغة مفهومة يعني ما معقدة
إيش تعتقد هي النواقص اللي من الواجب أن يطورها الكاتب العماني حتى يصل إلى انتشار أوسع في رأيك؟ خلينا هنا نتكلم عن الكتاب الجيدين الجادين.
ما فكرت صراحة يعني ما أشوف أنه الكاتب العماني ينقصه شيء.
المكتبات في مسقط يعني عددها كبير، لكن لما نروح المحافظات نلاقي أنه لا، هناك في ندرة في المكتبات. هل تشوف هذا الموضوع على أنه مشكلة؟
شوف، أن أعتقد أنه هنا في مسقط لما أنا سويت المكتبة هذه سويتها في حارة، وكنت دائما أقول لهم روحوا سويوا مكتبات مثل هذه في حارة، صار توجه أنه المكتبات لازم تكون في مجمعات تجارية، ولابد أنه تكون في شوارع رئيسية مثلا أو في أحياء تجارية معروفة هنا في مسقط، ولذلك ولابد أنه يكون في ديكور معين وشكل معين، ولابد أنه يكون جنبها مقهى وأنه القارئ يجي يشرب قهوة. أنا رجعت للمكتبات شكلها القديم
الكلاسيكي.
فأقولهم الآن أنت لا تفكر إنه يعني بالمخاسير أو بالمصاريف أو بالالتزامات، سووا مكتبة مثل مكتبتي، سويها إن شاء الله في بيتكم، حصل على رخصة مثلا من وزارة التجارة والصناعة وسويها في بيتكم في البيت، يعني ما لازم تسويها. كل شيء متركز في مسقط، في يعني مركزية هنا في مسقط، لكن في فرص أفضل في الولايات أيضا أنك أنت تسوي مشاريع تجارية واقتصادية ويعني وتستثمر فيها وتكون مستدامة. ولما تسألني عن المكتبات تبغى نفس، هذا من المشاريع اللي تحتاج من الآخرين أنه هم يسويوا هذا المشاريع، أنه ما اليوم فاتح بكرة هو صاير ثري، نرجع نفس القصة. لا، هذه مشاريع تحتاج استدامة ومشاريع فيها خير، ومشاريع على قد ما أنت تصرف فيها على قد هي ما تعطيك، ما تصرف فيها اللي هو الصرف المادي، لا، الشغف أيضا، يكون عندك شغف في العمل اللي أنت تقوم فيه كمشروع مكتبة. يعني
لاحظنا مكتبات هناك تدخل السوق، ولكن ما لبثت إلا أنه هي أغلقت وانسحبت من السوق. هل هذا هو السبب؟
السبب أعتقد إداري، وأيضا نفس الشيء أنهم صرفوا، يعني أعرف مكتبة أعتقد كانت المشكلة إدارية ما بين الأخوة اللي أسسوا هذه المكتبة، أنه كان عندهم ظهر يعني فكرة معينة أنه هذه المكتبات تكسب الكثير يعني، وأنه كل ما وسعتها، كل ما أضفت لها ديكور، كل ما أضفت لها عناوين معينة هي تكسب. يعني
إيش ملاحظاتك على المكتبات العمانية القائمة حاليا؟ يعني ملاحظاتك الشخصية؟
مكتبات بعيدة أنها تسوي أنشطة، يعني يمكن مكتبة قراء المعرفة، مكاز نوعا ما.
بعيدة بمعنى إيش؟
ما يسوي يعني ما يسوي أنشطة.
هي فقط تبيع كتب، ولكن
أيضا العاملين فيها، وأنا وجهت لي أكثر من صديق، أنه اللي يشتغلوا في هذه المكتبات أصلا هم ما في مجال القراءة،
ما قراء،
ولا في مجال التسويق، وهذه مشكلة بعد. يعني أنا أحب أن ما أدخل مكان أستقبل بابتسامة، ويكون هناك في سعة صدر، وأنه شخص يشرح لي بحب، يعني أنه هذا منتجاتنا، وهذا اللي نقدم فيه، وهذا اللي نعمل، وهذا يشرح من قلبه. يعني أنا ما أمس بعض المكتبات أروح هنا أقول السلام عليكم، ما أعتقد أني حتى أسمع وعليكم السلام يعني الرد كذا إنزين، والموظف قال اسم مكانه أو الموظفة قال اسم مكانها، وأسأله عن عنوان معين يقول لي ما أعرف، خلينا أشوف، يضرب الحاسب الآلي يتأكد. يعني صحيح بعض المكتبات أنا أعذر المكتبات يعني فيها أكثر من 7-8 آلاف، لكن على الأقل يعني العناوين اللي هي البارزة مثلا، أنا ما أسأل عن أشياء معقدة وكذا يعني مثلا، أو عناوين غامضة، لا، أنا أسأل عن عناوين معينة
يعني تتوقع أنه يعرفها يعني.
يعرفها بالضبط.
أوكي. نلاحظ في دول الخليج صارت هذه الفعاليات موجودة اللي كنت تتكلم عنها. إيش سر إنه المكتبات عندنا ما تتبنى هذه الفعاليات، يعني اللي هي ندوات، محاضرات، يعني فعاليات تكذب ناس وبالتالي ممكن تحقق من خلالهم مبيعات للكتب وزيارات للمكتب.
والله ما أعرف يعني بالضبط، لكن فعلا نحن أصلا يمكن المكتبات ما تقوم بهذا النشاط لأنه نحن عندنا نشاط ثقافي كبير.
نشاط ثقافي كبير؟
كبير في عمان. أيوة، عندك الإذاعة، عندك التلفزيون، أصلا عندنا قناة ثقافية، عندك مؤسسة بيت الزبير تقوم بأنشطة ثقافية، عندك صالونات ثقافية كثيرة، عندك يعني نشاط ثقافي. أنت عندك مثلا مؤسسة المجتمع المدني، الجامعة العمانية، الكتاب والأدباء، النادي الثقافي، المنتدى الأدبي مؤخرا رجع يسوي بعض الفعاليات، لدرجة يمكن صح متركزة في مسقط، لدرجة أنك في مسقط تتعايه أن تروح النادي نفس اليوم في فعالية يعني في أكثر من مكان.
لذلك من الصعب على المكتبات أنها تدخل
وتنافس؟ لا، ما صعب. المكتبات عندها مجال أن هي تسوي أنشطة وفعاليات فيما يخصها هي كمكتبات، يعني في العناوين اللي هي موجودة عندها مجال ثقافة، ما مجال ضيق محصور بسيط صغير، لا واسع. أنت عندك واجد أفكار تقدر تسوي. يعني أنا حتى مثلا في الصيف أسوي يعني فعاليات ما لها علاقة بالقراءة
بشكل مباشر.
أيوة، لها علاقة بالصحة، حتى بالصحة النفسية، وسوينا ورش عن إدمان المخدرات. سوينا 4 ورش 2021 استضفنا فيها أطباء يعني، وجبنا ناس جلسوا مع هذه الأطباء واستمعوا للمخاطر الإدمان، للتعاطي، لهذه الأشياء.
وهذا من باب أنك أنت تنشط المكتبة وأن الناس تجي
هذا جانب، لكن أيضا أنت عندك مسؤولية أخلاقية تجاه المجتمع اللي أنت موجود فيه. هناك أنت تقدم لهم يعني أنشطة وفعاليات وبرامج ثقافية يستفيدهم منها. يعني ما المسألة فقط أنه أنا أريدهم يجي يشتروا، يعني أنا أسوي فعاليات ما أهدف فيها أنه الناس تعرف المكتبة وأنه الناس تجي تشتري وتروح، لا. أنا من أول أصلا عندي صالون الثقافة في البيت اللي حدثتك عنه، كان يديره بدر العبري وكمال وأحمد. ما كنت أبيع شيء في البيت، لكن كان عندنا هذا الشغف أن نحن يعني
نشاط.
أيوة، نشاط ثقافي.
هل هناك علاقة وتواصل ما بين المكتبات في عمان؟
أيوة كثير، يعني بالنسبة لنا نحن نتواصل، خاصة في مكتبات في مسقط نتواصل. أخبرك حكاية؟
خبرني حكاية.
لدرجة أني أنا أدخل دار لبان أحصل مفتاح، أتصل في أستاذ محمد الرحبي، وصارت أكثر من مرة أني أريد كتب ومستعجل عليهن وهم يكونوا قافلين بالليل، قول إبراهيم بتحصل المفتاح عند العامل واستلم المفتاح وأروح المكتبة وأخذ الكتب اللي أريدها وأسكرها ومع السلامة. زمان اللوتس نفس الشيء يسوي، وليد
نعم.
الأستاذ وليد والخطاب، إيش أريد من كتب أروح أخذها. أتصل في روازم أستاذ أحمد المعيني نفس القضية. هي سالفة الحساب والفلوس والفاتورة ترى بعدين تجي، يعني ما قضية مهمة عندنا كمكتبات. يعني أتصل في أستاذ أحمد المعيني أقول له أنا محتاج كذا كذا، يقول لي طيب من وين تستلم؟ يوم كان عندهم فرعين، مكان من الموالح ولا قول حي تريد، أو يجي إلينا عندي. بعد شهرين 3 4 أنا أتواصل معه، قل يا أخي ترى ما أخذ من عندك كتب ما دافع. قل زين، إذا عندك دفع، إذا ما عندي خليه. أنت متخيل شيء مثل هذا؟ روتينة القراء، عبد الله اللواتي، قبران، مقاس، لبيد العامري، أي حد ادخل أي مكتبة وخذ اللي تريده، بس مخبر طبعا صاحب هذا، ما تفكر في مسألة لا تكامل، ما في تنافس. واجد ناس يعتقدوا أنه بين المكتبات هنا في مسقط أو في عمان تنافس وتكامل، اللي يجيوني ناس يقولون نحن جايين مخبرين من روازن أنه هذا معرفين عنها، يروحوا الناس روازن يقولوا والله مخبرين عنها مكتبة لبان، ردهة القراء، ضواقة، أحمد ناعبي. تعاون كبير جدا جدا، تعاون كبير
لطيف. طيب، بما أنك محتك دائما بالقارئ العماني، إيش انطباعك عن القارئ العماني؟
في دائما أنا أقول حاجة، كثير من الناس يعتقدوا أو بعض الناس يعتقدوا أن نحن مجتمع ما نقرأ، في كذا نظرة يعني أيضا تشاؤمية،
أمة أقرأ التي لا تقرأ،
لا لا، أم تقرأ، أم تقرأ تقرأ. نحن في مجتمع قاري وشغوف بالقراءة، معظم الشباب اللي يزورون المكتبة، معظم رواد المكتبة، معظم الزائرين المكتبة هم شباب. أنا أكثر من 10 شباب أمس، خلينا نقول 10، أنا ما حافظ العدد، والله العظيم ولا واحد فيهم سنه أكثر من 30 سنة. شباب، أنا أكلمك عن شباب. اللي يقول نحن ما نقرأ، يا أنه هو ما يقرأ، يا أنه هو يقرأ ويعتقد أنه الآخرين ما يقرأوا. لكن نحن مجتمع قاري، مجتمع جدا قاري، نسبة القراء فيه عالية جدا. شوف شوف ليش موجودات عندنا مكتبات كثيرة هنا في عمان لو ما موجودين قراء؟ مكتبات كثيرة على المساحة، على عدد السكان هنا في عمان، وكل مكتبة متفردة تقدم لك مادة يعني أو كتب معينة ويلها جمهور. مكتبات الدينية، المكتبات القانونية، مكتبات الأطفال، مكتبات المتخصصة في الكتب المترجمة، مكتبة متخصصة بالإصدارات العمانية، كل هذا. ونقول يعني ما عندنا قراء، لو ما عندنا قراء ما فتحت المكتبات.
هل لاحظت اختلاف في القراءات أو القراء بناء على أماكن سكناهم؟
يعني تقريبا أيوة، مرة كذا كنت في المكتبة وتلاحظ عندي هذا الشيء، لكنه ما أقدر أقول لك إجابة علمية صحيحة واضحة.
إيش هو؟
يعني من خلال دراسة أنا أقريتها أو إحصاء أو استبيان عملته، لكن فعلا البيئة اللي الإنسان يعيش فيها شوية مؤثرة في توجهاته القرائية. مع أنه الآن الشباب، معظم الشباب يتوجهوا إلى كتب الفكر والفلسفة، يبحثوا عنها بشكل كبير. أنا كوني أقرأ في الرواية في الأدب، كنت أعتقد أنه كثير من الشباب أصلاً بيقرأوا في هذا المجال
روايات.
في الروايات، لكنه صحيح ما يقرأوا في الرواية، لكنه يعني شوف عندي في المكتبة 1367 عنوان، 66 عنوان فقط هو روايات، روايات وقصص، مجموعات قصص قصيرة وشعر. لكن الجانب الآخر لا، عندي كتب فكرية وفلسفية وعلمية وتاريخية ومذكرات وسير وكتب علمية ودراسات وكثير يعني. والشباب هناك يتجهوا أكثر شيء كتب الفكر وكتب السياسة، كتب اللي هي الفلسفة.
طيب طيب، بناء على على يعني العمر، هل هناك توجهات واختلاف في التوجهات؟ بمعنى هل الكبار يقرأوا عندهم توجهات مختلفة عن الشباب، عن الفئات العمرية الأصغر؟
طبيعي، أنا مثل ما قلت لك الشباب عندنا متوجه إلى قراءة الفكر والفلسفة، كتب التاريخ، الجانب الأدبي أيضا. يعني اللي هم أشخاص أكثر من 50 سنة أتوقع كتب التاريخ شوية تشغلهم، الكتب الدينية نوعا ما.
لاحظ أيضا أنه مكتبتك يزوروها كثير من خارج السلطنة.
زعلان أنت؟
لا والله بالعكس، بالعكس بغى أنك تحكي لي التجربة.
زين
احكي لي التجربة، إيش كيف 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 تجربة التعامل معاهم؟
لا هم طبعا هذي هم قراء قبل لا يكون يعني قبل كل شيء، وأيضا تربطني بعضهم معرفة سابقة، وأيضا البعض منهم يسمع عن المكتبة من خلال الإعلام ويشاهد نشاطنا في وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، فهم يعتقدون أنها مكتبة كبيرة جدا. وآخر مرة زارني دكتور من قطر فيقول لي أنا أسمع عن المكتبة وأنا في قطر، وفلان حدثني عن المكتبة، وفلان زار المكتبة، وفلان يقول لي إذا رحت عمان ورحت مسقط زور مكتبة السلطي قراء المعرفة. فيقول أنا ما دخلت وسيلة يعني وسائل التواصل الاجتماعي، واكتفيت أني بس دونت الاسم على التليفون أنها قراء المعرفة، وصلت مسقط صار أنه فرصة. أنا متخيل أني أدخل مكتبة كبيرة جدا ضخمة، عدد يعني العاملين فيها كبير، لكن يقول يوم وصلتني هنا تحت الغافة قلت بس هذا المكتبة ولا هذا فرع منها ولا في فرع ثاني ولا إيش؟ قلت له لا بس هي هذه. فالحمد لله رب العالمين، يعني المكتبة يعني اكتسبت شهرة كبيرة، فبعضهم ايضا حتى في عن طريق البحث، ولما يبحث عن مكتبه نحن نجيه كخيار اول يظهر عنده.
يعطيك العافيه ابراهيم،
الله يعافيك،
ما قصرت الحديث معك.
اتمنى زيارتكم انتم يعني.
طبعا اكيد 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 ان شاء الله راح نزورك وبنزور المكتبه. بارك الله فيك،
جزاكم الله خير، وان شاء الله نكون ما اكون ضيف ثقيل، وايضا ما كنت قاسي ايضا في بعض الاشياء اللي ذكرتها، لكن والله نحن نقولها من غيره ونقولها يعني حبا للفكر والثقافه هنا في عمان. وشكرا جزيلا لهذا الاتفاء يعني الاستضافه، شكرا للاستاذ نبهان والاستاذ احمد الدغيشي ولك استاذ
احمد الغابشي. بارك الله فيك، شاكر وقتك، شاكر رحابة صدرك، شاكر تلبيتك الدعوه،
جزاك الله خير،
والشكر لكم كذلك على متابعه هذا الحوار. الى ان نلقاكم في الحلقه القادمه، سلام.